بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا ورحبوا بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. حياكم الله الشيخ محمد.
وإياكم كرامكم الله.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ محمد، لعلنا نرفع الهمم في الصيام، ودي حقيقة أن تحدثنا أو تعود بنا إلى تاريخ العلماء السابقين أو المتقدمين والمتأخرين، وتقدم لنا حقيقة صورة رائعة من صبرهم في صيامهم وجلدهم في عبادتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الصيام لا يراد به مجرد الكف عن المفطرات فقط في نهار رمضان، بل يقصد به تهذيب النفوس وتطهيرها وتزكية الأخلاق والتوبة النصوح والتعود على التقوى. وهي حكم كبيرة لا يستشعرها ولا يذوق طعمها إلا من كان من أهل الإيمان والاحتساب، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا تحقق له ذلك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقد قال بعض علمائنا: لا تجعل الرمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لم تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه. وكما قال الآخر: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من الصوم الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقد كان سلفنا الصالح يعرفون هذا ويقدرونه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان في صيامه تتأثر أخلاقه وتتأثر عبادته، مع أنه أحسن الناس خلقا وشهد له الله بذلك، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن كان يلاحظ في رمضان بالخصوص زيادة في حسن خلقه، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وهو يدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الجود يمثل خلقا من الأخلاق، وزيادته بارزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صبره صلى الله عليه وسلم على الصوم عظيما، فإنه لم يكن يعد العدة للصيام مثل ما نعد نحن الآن ونذهب إلى الأسواق ونهيئ أنواع الطعام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه المثابة، بل كان في كثير من الأحيان يواصل فيصوم النهار ويواصل صيام الليل، ثم يصوم النهار الذي بعده صبرا وتعودا. وقد قام بذلك بعض أصحابه فنهاهم عن ذلك، وقال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وقال: إني لست كهيئتكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكذلك كان خلفاؤه الراشدون فكانوا يصبرون على الصيام في الجهد والمشقة، وكانوا يجتهدون في أن يكون غزوهم في رمضان. فمن الغزوات التي كانت في رمضان غزوة بدر، غزوة فتح مكة، وغيرها من الغزوات التي كانت فيها نصرة عظيمة للإسلام، يخرج فيها الصائمون المؤمنون المحتسبون مجاهدين في سبيل الله، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه من النار 70 خريفا. ويحققون الانتصارات العظيمة لهذا الدين. والأيام المشهودة في تاريخ الأمة كان فيها المجاهدون الصابرون المحتسبون المؤمنون يضحون في سبيل هذا الدين وفي سبيل نصرة الله ورسوله في أيام رمضان، كيوم عين جالوت وكيوم الزناقة وغيرها من أيام الإسلام المشهودة التي كانت في هذا الشهر الكريم. كذلك كان علماؤنا يصبرون على الصيام، فكثير منهم كانوا لا يدخلون بيوتهم في نهار رمضان ولا يلقون أهليهم حفاظا على الصيام. وقد ذكر ذلك الشاطبي عن عدد من العلماء أنهم كانوا لا يدخلون على أهلهم في نهار رمضان بل يبقون في المساجد وفي الأعمال وفي التدريس وفي أمورهم، وكان كثير منهم بصبرهم على صيامهم أنهم يقللون النوم فيه في نهاره لئلا ينقص ذلك من ما يجدون من العطس والحر، فيكون نومهم في رمضان قليلا جدا. وأنت الآن ترى كثيرا من الشباب يتخذون رمضان فرصة للنوم فينامون من الصباح، بل إن كثيرا من المؤسسات تؤخر دوامها وتكيفها مع هذا لينام الناس في النهار، وكثير من الناس أيضا الآن يسهرون في ليالي رمضان فيتجولون في الأسواق ويتابعون كثيرا من القنوات غير المرضية ويجعلون هذا إحياء نيلهم وقيامه، وهذا ما يؤدي إلى نومهم طيلة النهار، يسهرون طيلة الليل وينامون طيلة النهار، وهذا خلل ومخالف لهدي سلفنا الصالح. وقد أدرك عددا من العلماء الصالحين في هذا الزمان كان رمضان له طعم خاص في حياته. فالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عليه كان في صيامه طيلة النهار مشغولا بالعلم في الصباح يحفظ لنفسه، وقد عاش طالبا للعلم إلى أن مات، كل يوم يحاول أن يزداد علما يحفظ ما لم يكن يحفظه، وفي المساء كله للتدريس والليل للقرآن والصلاة، فهو مشغول شغلا عظيما يذكرنا بما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع بن جراح، قال لقيل لوكيع إنك تموت غدا لم يستطاع أن يزيد شيئا، ما فيه لحظة فارغة يستطيع أن يزيد فيها استغفارا أو ذكرا أو دعاء أو صلاة، كل أوقاته قبل مشحونة مملوءة. وكذلك كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يذكر الذين حوله والذين يعيشون معه دائما من جوده وكرمه وسخائه في هذا الشهر الشيء العجيب جدا. وأنا أعرف أنه كان يخصص أيضا فيه وقتا لصلة أرحامه، فهو مشغول بهموم المسلمين وأمورهم، لكن كان يجمع عائلته جميعا في شهر رمضان ويكون له توجيه لهم ونصح وحتى مباسطة لصغارهم وشبابهم. وأيضا كان في رمضان قليل النوم جدا. وجدي محمد علي بن عبد الودود الهاشمي رحمة الله عليه كان في غير رمضان قليل النوم جدا، كثيرا ما يصلي الخمسة بوضوء واحد
ما شاء الله،
وكان في غير رمضان كل ليلة يصلي بجزء وكل يوم يقرأ ربع القرآن في غير رمضان.
في غير رمضان،
في غير رمضان، لكن في رمضان نجد أن العمل هو يتضاعف ونجد أن جنده على الطاعة يتضاعف، فالوقت الذي كان ينامه ولو كان يسيرا لا تجد له أثرا في رمضان، فالوقت كله ينشغل إما بتعليم وإما بالتعلم وإما بإطعام وإما بصلاة وإما بقراءة قرآن وإما بذكر، ما في وقت فاضي أبدا، كل الأوقات مشغولة بالطاعة، وهذا الشغل هو الذي يجعل رمضان فعلا موسما مؤثرا في حياتهم ويجعلون منه زادا وقوة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية جلس في وقت الضحى يذكر الله ذكرا شديدا وواصل إلى أن كان وقت الزوال، قال فعجبت منه فسألته فقال هذه غدوتي ولو تركتها لخالت قواي، فيتقوى بها.
بس أخذ اتصالة وأرجع لنا، هذا الموقف جميل يا شيخ محمد. الأخت المصعب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل يا أختي.
شهر مبارك عليكم يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
والله يا شيخ الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن وقال لنا المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، والآن يا شيخ ترى ما يحصل في بلاد المسلمين وخاصة في غزة، لإخواننا المؤمنين أهل القرآن أهل السنة يبادون ويحاصرون وتبقى عنهم الكهرباء والماء والإمدادات، وللأسف يا شيخ يعني الآن الذي يتدخل في موضوع المؤمنين والمؤمنات ويحارب عنهم هم حقوق الإنسان المؤتاد عن منظمات نصرانية ويهودية، مع العلم احنا المسلمين كمسلمين ورجال مسلمين الحمد لله بغنى عن المنظمات هذه. ويعني ما يحس في النفس يا شيخ ان علماءنا حفظكم الله اجمعين بامكانكم ان تصدروا بيانات او ان تتخذوا موقف حازم في نصرة المؤمنين المؤمنات في كل مكان بالذات في قطاع غزة، ولا نسمح لمنظمات يهودية ونصرانية ان تتخذ عننا هذه المواقف وان تبادر في هذه المواقف ونحن اولى بها منهم. وثانيا يا شيخ سبحان الله يعني ربما ان يكونوا ولاة الامر مشغولون في المهام الكبار فهذه على آتكم كعلماء أن تصدروا بيانات وأن توضحوا الأمور وأن توصلوا الحقيقة كاملة لولاة الأمور، وأن يهبوا رجالنا هبة واحدة في نصرة إخواننا المستضعفين، خاصة ما يحصل الآن في قطاع غزة من إبادة من اليهود والنصارى وأعوانهم من المنافقين. وأنا أسأل الله العظيم أن ينفذكم وينفع بعلمكم أجمعين علماءنا في مشارق أرض مغاربها، ولكن على آتكم مهام كبيرة يا شيخ، وأناشدكم بالله أن تتكلموا كلاما تنفع به الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الفضيل، وأن تغيثوا إخواننا الآن يبادون ويصفخون ومشائخ فلسطين والله يوميا على القنوات تنادي وتقول يا أمة الإسلام يا مسلمين يا علماءنا، ولكن للأسف لا مجيب. الذين يردوا لهم بالأصوات ويخرجوا المظاهرات في الدول الكفر هم الكفرة، وهذا شيء يحزن النفس. فين رجالنا؟ فين أمتنا؟ لما لا تصلون كلامنا يا مشائخنا حفظكم الله ونفع بكم إلى ولاة أمرنا حفظهم الله، هم عز الإسلام والمسلمين وهم ملاذ للمسلمين. أرجو من تفضيلك الشيخ وجميع العلماء في بلادنا وخارج بلادنا أن يكون لكم موقف حازم ومجلس حازم لعلماء الأمة لاتخاذ قرارات تنفع الأمة الإسلامية في كل مكان، ولا ندع لليهود والنصارى مجالا علينا أن يتخذهم قراراتنا.
مصعب أشكرك غيرتك، و سبق ان اتصلت بنا وعلى الشيخ عبد الله،
وانا راح اتصل يوميا الى ان يوصل الكلام، لانه
التصلي...
انا اتمنى ان يكون رجال يوصلون الكلام.
طيب التصلي...
ولكن نحن نساء فينا خير وانتم اخير.
طيب طيب ما يخالف، اتصلي كل يوم بغيتي، لكن نحن ليس عندنا مانع في الجواب الكافي. انت اتصلت يوم الاربعاء كان معنا ضيفنا سمعت الشيخ عبد الله بن جبرين وعرضنا هذا السؤال، ولكن اني اعرض على الشيخ محمد اليوم، ولو اتصلت غدا ومعنا الشيخ الفوزان عبد العزيز لعرضنا على الشيخ عبد العزيز. ابشر ان شاء الله.
الله يجزاكم خير
وبارك.
شكرا. الاخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله عبد الله.
كيفك يا شيخ محمد؟
الله يسلمك.
حياك الله.
انا عندي سؤال يا شيخ بالنسبه ل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر الحاجم والمحجوم، ما أدري عن صحة الحديث من ضعف الله يحفظك.
طيب
بالنسبة للسؤال الثاني في الحديث من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة منع من الباقة، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وكذلك حديث من قرأ سورة الملك كل يوم يعني منع من عذاب القبر. بالنسبة للسؤال الثالث،
نعم،
بالنسبة لعادات الدمعة يا شيخ، عادات الدمعة هي عادة فضفاضة يعني
عباءة الدمعة هذه،
ايوه عادات الدمعة فضفاضة اسلامية، بس اللهم ان هذه العادة حليب فقط.
الدمعة اسمها
ايه؟ اسمها الدمعة هي حليب، وكذلك هي فضفاضة زي ما تقول اسلامية.
انت متأكد ان الناس اسمها الدمعة عباءة هذه؟
ايوه موجوده
في الاسواق، احنا نعرف ان الدمعه ظهرنا جوال او كذا صار عباءه بعد.
ايوه
طيب ابشر ان شاء الله.
موجوده في السوق يا شيخ محمد
ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
الله
شكرا لك. شكرا لك. ميساء السلام عليكم. الاخت ميساء.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم. جزاك الله خير. تفضلي. لو سمحت
يا شيخ، ما حكم القصير اذا كان الفرق امام النساء؟
القصير امام النساء.
ايوه.
طيب. في سؤال اخر؟
لا.
شكرا لك الأخت مرام. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم مرام. ترفعين الصوت شوي بس يا أختي.
أنا إن شاء الله صوت رفعت العشرة آخر، وأنت تعرف بيشوف الصوت يكون زحمة، وهل يجوز بالنسبة
لي كده؟ صح. الصوتك الآن العشرة آخر ما بيها؟
صوت رفعت ورا إن شاء الله.
تسمع شيء إن شاء الله. لو تعطين سؤالك لإخوة الكنترول، يبدو في إشكالية عند الأخت في قضية شون صوتها. الأخت أسماء.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل أختي.
أولا أشكركم على هذا البرنامج، جعله الله في موازين حسناتكم. سؤالي ما حكم لبس الأبيض والأخضر في هذا اليوم؟ وشكرا.
طيب شكرا لجميع الإخوة المتصلين. أعود إلى الحديث حول بعض مواقف العلماء الذين ربما أنت عاصرت جزءا منهم وكانت لهم همم عالية، ونسأل الله أن نكون منهم في الصيام في رمضان.
نعم، ذكرنا أن الذين أدركناهم لم يكونوا يتهيئون للصيام، بكان صيامهم كصيام السلف، فطعامهم وشرابهم لا يزيد عما كان في الأيام الأخرى الاعتيادية، ولا يعدون العدة ولا يجيشون الجيوش من أجل الصيام، ووقتهم كله مشغول بالطاعة والعبادة، وينافسون لأنهم يعلمون أن الفرصة محدودة، فلذلك هم مشغولون في ليلهم ونهارهم بقراءة القرآن وتعليمه وتعليم العلم ومدارسته وبالصيام والقيام وأنواع القربات والطاعات. والغريب في الأمر أن نعرف بعضهم في غير رمضان يمازح ويخالط الناس، لكن في رمضان ما يكون له مخالطة أبدا إلا في تعليم أو تعلم، ولا يخالط الناس في غير ذلك، كأنه عليه خشوع الصلاة.
نعم،
في غير الصلاة عليه خشوع الصلاة.
اللهم استعان.
فهو مشغول جدا بعبادته وطاعته، ويريد أن يكون صادقا وأن يكون صيامه إيمانا واحتسابا.
نعم.
وهذا الأثر أثر الخشوع والصيام مطلوب في كل العبادات، كل عبادة دخلها الإنسان ينبغي أن يدخل حريمها ويحس بخشوعها، ومن ذلك الصيام في هذا الشهر الفاضل الكريم.
نعم. كان سألنا أحد الإخوان تحت الحلقة قبل أن نستكمل سؤال سعر عن بخاخ الربو.
بالنسبة لبخاخ الربو، إذا كان الإنسان يحسن استعماله فإنه سيدخل مع القصبة الهوائية ينبئه ولا يصل إلى البطن، وما لم يصل إلى البطن لم يدخل من الحلق من المريء فإنه غير موطن للصيام. أما إذا كان الإنسان لا يحسن استعماله فذاق طعمه ووصل إلى حلقه، فإن كان غير مضطر لاستعماله فلا يحله استعماله وهو صائم. واستعماله الصحيح يجوز لمن يحسنه وهو صائم، لأنه سيذهب إلى الشعب الهوائية في الرئة.
لا. أيضا سأل يقول كما تعرفون أنه في الحديث في قيام رمضان من قام لنا حتى يصرف كتب له قيام ليلة، وسأل بالنسبة للمرأة تصلي في بيتها كيف يكتب لها قيام ليلة.
بالنسبة لقيام الليل ليس له حد، لا في عدد الركعات ولا في الوقت، وأغلب النصوص تتجه إلى الوقت الذي يمضيه الإنسان قائما، كما في قول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه النصوص رأينا أنها تتعلق بالوقت ولا تتعلق بعدد الركعات. وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله أقل ما يسمى قياما قدر ما تحلب فيه شاة، والقدر والوقت الذي تحلب فيه شاة حدود 10 دقائق، هذا أقل ما يسمى قياما. وما زاد على ذلك يتنافس فيه المتنافسون. ومن هنا في المرأة إذا صلت ركعات ولم تفرط في شيء من واجباتها واجبات بيتها وخشعت لله في عبادتها وطاعتها فإنها تعد من القائمين إن شاء الله.
ما شاء الله. الأخت المصعب جزاه الله خير غيور على أوضاع المسلمين، وكانت اتصلت سابقا في لقاء ماضي، ونرحب بها في أي لقاء تتصل به. ويعني نحن لا شك أمس أيضا تكلمنا عن قطاع غزة، وأنتم ذكرتم أنه تعطى الزكاة لهم، لكنها تقول أن صمت العلماء تجاه ما يجري الآن لإخوانهم في غزة، في المقابل هناك منظمات غربية كافرة، بل إن منها منظمات يهودية وقفت حقيقة مدافعة عن الوضع في غزة، وخاصة ما يسمى الوضع الإنساني من قطع الكهرباء وغير ذلك. ليس الحال في غزة مع اليهود فقط، أحيانا أشد ألما أن يكون الوضع في غزة شديدا من قبل إخوانهم
بين المسلمين
أنفسهم، والذين الآن يساعدون أعداءهم عليهم وربما يسارعون في خطوات اجتياح غزة. في رمضان ما الكلمة اللي نوجه لإخواني في غزة والمسلمين في كل مكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخت المصعب على غيرتها وعلى ما بينته من الحق، ولا شك أن واجب العلماء وأولياء الأمور والأغنياء واجب كبير، ولكن الواجب مشترك على الأمة كلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم وأخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يكذبه، فخذلان المسلمين وإسلامهم لأعدائهم من الكبائر الكبرى المحرمة، وهي أيضا مؤمنة بانتقال الداء إليهم، فكل من غفل عن إخوانه فلم يساعدهم في وقت حاجتهم فسيضطر مثل ما اضطروا، وسيصل إليهم من البلاء والمحنة ما وصل إليهم. ولا شك أن إخواننا المستضعفين في غزة هاشم من بلاد فلسطين من الأرض المباركة لهم حق عظيم على هذه الأمة، ويجب على الأمة جميعا الوقوف معهم في محنتهم ومساعدتهم، ويجب على الدول المجاورة لهم أن لا يكلوا إيصال الماء والكهرباء وضروريات الحياة إلى اليهود، بل على المسلمين القادرين على ذلك أن يوصلوا إليهم الكهرباء والماء من الدول المجاورة. وأيضا الكلمة الموجهة إلى أهل غزة أن عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكفوا عن دماء المسلمين وإراقتها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصيب بالحرام. وأخطر ذلك وأضره ما كان مناصرة اليهود المعتدين الغاشمين الغازين. وأيضا يزداد الذنب كبارا وعظما عندما يتوجه إلى المجاهدين في سبيل الله، وعندما يتوجه إلى الأئمة والعلماء والخطباء والدعاة، وعندما يتوجه إلى المحجبات فينزع حجابهن في بلد الإسلامي. فهذه الأمور لا تغتفر ولا يمكن أن يسمح بها بوجه من الوجوه. فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أن الدنيا جميعا بحذافيرها لا تساوي شيئا من أمور الآخرة، وأن ما يطمعون فيه من طرف اليهود ومن طرف أعداء الإسلام كله يعاجلهم الموت ويتركونه وراءهم لمن يأتي بعدهم. فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم، ومن استطاع منهم أن يجاهد وأن ينصر الدين فعليه أن يفعل، ومن لم يستطع على الأقل يكف ضرره وأذاه عن المجاهدين ولا يكون في الطرف الآخر وفي كفة خصومهم. وأوجه كلمة أيضا إلى الشعب هناك بالاحتساب والصبر، وأن يصبروا على هذا الأذى كما عودنا دائما، فهم شعب جبارون وهم أهل صبر وقوة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه لما أراد ابتلاء هذه الأمة بقضية فلسطين وزرع هذا الجسم الغريب في جسم الأمة وهو على السرطان، كما عبر عنه الملك عبد العزيز في أيامه، عبر عن الكيان الصهيوني بأنه سرطان في جسم الأمة، وكان هذا التعبير صادقا، فهو سرطان لكن من حكمة الله أنه لم يجعله في طرف من الأطراف. لو جعله في بلد من بلاد الإسلام غير فلسطين كما لو كان في موريتانيا أو في أندلسيا لنسيها الناس، وكانت كالأندلس والصقلية وغيرها من البلدان التي وهبت. لكن أراد الله أن يجعله في قلب الأمة وفي كيانها وفي مسرى رسولها صلى الله عليه وسلم ليبقى ذلك جامعا للأمة. وأيضا كانت قضية فلسطين من لطف الله في وقت سقوط الخلافة التي كانت تجمع دار الإسلام، فأصبحت قضية فلسطين الآن بمثابة الخلافة لأنها تجمع المسلمين جميعا على قضية واحدة يتفقون عليها، فولاة أمورهم يجب عليهم الاهتمام بها جميعا، والشعوب يجب عليها الاهتمام، والمثقفون والإعلاميون يجب عليهم الاهتمام جميعا بقضية فلسطين وأن تكون قضية المسلمين المركزية. كذلك من فضل الله ولطفه أنه عندما زرع هذا السرطان في جسم الأمة جعله في هذا الشعب القوي اللي فيها قوم جبارين، فلو جعل في شعب أهل ذلة ومسكنة لاستسلموا لليهود من أول يوم ونضعفوا وخاروا. والآن الحمد لله أنا أعرف كثيرا من المشايخ والعلماء يقدمون أبناءهم للشهادة في سبيل الله ويوزعون الهدايا والفرح بمناسبة شهادتهم. وكذلك نسمع من الأمهات والنساء اللواتي كانت لهن مشاركة كبيرة في الجهاد وفي تثبيت المجاهدين الشيء الكثير جدا الذي يحمد، والصبر أيضا على تهديم بيوتهم على رؤوسهم وإهلاك حرفهم ونسلهم وتقطيع زيتونهم وإشجارهم وقطع أرساقهم فيصبرون على كل ذلك. وهذا الصبر لا يمل منه، وهو العدة الحقيقية، عدة المسلم الصبر. فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن أن ينتهزوا فرصة هذا الشهر ليمدوا لهم يد العون والمساعدة، وكل من يستطيع شيئا لا يعذر بتركه ولو كان يسيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، واللي ذاق من الإقتار يذاق به حلاوة، تذاق به حلاوة الإيمان. ولذلك على الإنسان ولو كان مقترا ولو كان فقيرا ولو كان مبتلا في بلده أن تكون له مشاركة في رفع الحصار عن المحاصرين في غزة. وكذلك لا شك أن أولياء الأمور في البلاد الإسلامية عليهم مسؤولية عظيمة، وعليهم أن يرى الله من أنفسهم خيرا في هذا الشهر الكريم وأن تكون لهم مواقف مشجعة. فقد أردنا هذه الأمة كثيرا من النماذج الطيبة من العلماء ومن المجاهدين ومن الأبطال ومن المضحين ومن الدعاة، ونريد أيضا نماذج مثل النماذج الماضية من أولياء الأمور. نريد أن نسمع الآن مثل ما سمعنا قول المعتصم عندما سمع أن المرأة قالت ومعتصماه وقال لنا أعدائتك على أبلق، نريد أن نرى مثل ما فعل المعتصم عندما خرج إلى عمورية. نريد أن نرى من ولاة الأمور من يتجردون للقيام بهذه المسؤولية، ونحن نضمن دمانا حقيقيا معتمدا على النصوص أن الله سينصرهم ويمكن لهم وأنه لن يخذلهم إذا نصروه. فالله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول: سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلذلك عليهم أن يعلموا أن نصرتهم والتمكين لهم وبقاء ملكهم ومحبتهم في شعوبهم مرتبطة بمواقفهم المشرفة لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله ولمساعدة المسلمين المحتاجين إليهم. ولا يظن أن أي رئيس أو ملك أو حاكم لبلد أن مسؤوليته فقط مختصة بالشعب الذي يحكمه، بل المسلمون أمة واحدة كما نص الله على ذلك في كتابه، قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمتهم واحدة، قال: ذمة المؤمنين واحدة. وقال: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: تجد المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فعليهم أن يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى وبحق هذه الأمة وبحق شعوبهم التي تؤمن فيهم الخير الكثير. كذلك على الأغنياء والتجار والموظفين أن يقتطعوا شيئا مما آتاهم الله في هذا الوقت لنصرة إخوانهم، وأن يعلموا أن الله يناديهم فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. فهي فرصة والخير فيها مضاعف والأرباح طائلة. والذي يبحث عن ارتفاع الأسهم وعن الأرباح عليها يبادر الآن في هذه الفرصة قبل فوات الأوان، فهذا الوقت قبل الفتح وقبل التمكين. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ينال المؤمن من الأجر بإنفاقه الآن على المستضعفين في غزة والمحاصرين مثل ما نال السابقون الأولون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نسأل الله أن يوفق أجمعين لذلك، وأن يجمع قلوب المؤمنين على الحق، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يطهر المسجد الأقصى من رجز المعتصبين، وأن يبقيه شامخا مرتفعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويعيده إلى دار الإسلام.
معي مجموعة من الاتصالات. أخوي سلمان، السلام عليكم.
عليكم السلام، شكرا بك يا شيخ.
أهلا بك، حياك
الله. الله من صالح أعمال.
الله يتقبل.
عندي ثلاثة يا شيخ.
طيب.
السؤال الأول بالنسبة للضمان الاجتماعي.
نعم.
الوالدة حفظ الله تأخذ ضمان اجتماعي ويبقى قائض خلال سنة، يعني يبقى عندها رصيد يأخذ سنة، هل يجب عليها الزكاة؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن في الجوال، هل على وضوء أم بدون؟
طيب.
والسؤال الثالث قول عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا محمد، هل في ذلك نهي؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك. الأخت جود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
ما حكم لبس النقاب أثناء الصلاة عند النساء؟
حكم النقاب؟
حكم لبس النقاب أثناء الصلاة عند النساء.
نعم.
والسؤال الثاني لبس الخمر الرضا عند النساء.
ما هو؟
لبس الخمر
الرضا
عند النساء.
لم يكن واضح، لبس
ماذا؟ الخمر الرضا.
اي نعم،
عند النساء.
طيب، شكرا لك. اخوي عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه
الله. حياك الله عبد الله.
ما في شيخ، انت سؤالك ما فيك شيخ عن نسبه احتساب الدين الوطني.
نعم.
يعني يحدث فيه، سمعنا من الشيخ حفظ الله أمس بالجواز، ولكن يحدث فيه النهان كلمة التوحيد. وجدنا بعض السيارات وضع عليه شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله وتداس في أوحال الطين. وأيضا إذا كان هناك يوم حق نحتفل فيه فهو يوم فتح مكة. وأيضا يأتي بعض الناس قد يقول إذا يجوز احتفال باليوم الوطني، يجوز أيضا أن نحتفل بيوم المولد، ويجوز أن نحتفل بيوم ميلادي، وقل لن أقول عيد ولكن سوف أقول يوم.
نعم شكرا لك.
بارك الله.
أخوي محمد بن أسمانية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياكم الله شيخ محمد.
أهلا بك.
الله يحييكم ويبارك.
جزاكم الله خير.
أنت صاحب البارحة؟
نعم نعم، حاولت الاتصال بس ما قدرت.
أنا طلبت منك أنك تتصل بي شخصيا بعد الحلقة.
اتصلت بالرقم الدولي بس ما أحد أخذ الخط.
لعل الآن تعود المكالمة بعد
ان شاء الله في الكنترول الى
نعم، لعل مخرج البرنامج الاستاذ عمر بقيس ان شاء الله ياخذ
ان شاء الله.
تفضل فضلك.
معليش نفتر عليكم ان شاء الله الاتصالات، بس لابد نستغل فرصه وجود الشيخ معنا جزاه الله خير ونفع الله بعلمه. سؤالي الشيخ محمد
تفضل.
ما رايكم في المجلس الاوروبي للافتاء، يعني كمرجعيه شرعيه وتشريعيه ان صح التعبير بالنسبه للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب، مع العلم انها لا تضم يعني في اعضائها الا عدد قليل من كبار العلماء المعروفين يعني والمشهور لهم بالعلم، وهم يعني على قلتهم لهم اراء وفتاوى يعني معروفه على الاقل يراجعون في كثير منها ان لم ترد عليهم معظمها، خصوصا وايضا انهم في كثير من فتاواهم يعتمدون القواعد الفقهيه الاصوليه المرجوحه ويتوسعون في مساله الضرورات المزجيه، مثلا مساله شراء المنازل عن طريق القرض الربوي استنادا الى ما ذهب اليه بعض الحنفيه من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسده بين المسلمين وغيرهم في بلاد الكفر، وقواعد اخرى مثل ان المسلم غير مكلف شرعا باقامه الاحكام الشرع المدنيه والسياسيه والماليه ونحوها مما يتعلق بالنظام العام. فهل هذه القواعد معتبره في رايكم شيخنا محمد الحسن جزاك الله خير؟ وامور اخرى لا تخفى عليكم، خصوصا انه ايضا انهم لا يتقيدون بضوابط المستفتي ولا يحرصون على تقييد الفتاوى يعني بالشخص المستفتي وبالجهه التي يقيم فيها، مثل هذه الامور جعلت العامه هنا يعني يتوسعون في الاخذ مثل هذه التخصيصات دون تحرش، وقل من يسلم اليوم في ديار الغرة يعني من التعاملات المحرمة او الشبهة على الاقل في تعاملاته المالية. طيب. والان اصبح من يتحدث عن حرمة الربا او حرمة الربا في هذه الاونة اصبح شاذا. نود توجيه للعامة جزاكم الله خير، ونود يعني نقد او تجريح علمي صريح بالنسبة لهذه اللجنة، وما رأيكم فيها جزاكم الله كل خير والسلام عليكم.
شكرا محمد. شكرا لك. الأخت مرام من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى تردون علي بوضوح، لأن ذيك المرة سألت ولا جاوبت.
ولا ردينا بوضوح يعني؟
لا ما يعني مو واضح إنه ما أعطتوني وين، شلون يقولك الزبدة ما أعطتني إياها.
ما هو ما سؤال.
طيب السؤال ما هو أبشري.
لو سمحت يا شيخني إن شاء الله بعتمد بالعشر الأواخر. راح انتم تدرون انه راح يكون زحمه ان شاء الله.
نعم.
هل يجوز لفح بيت الكتف وتكون واسعه وسوداء ولا ما فيها شيء؟
نعم.
يا هل يجوز لفحها اثناء العمره فقط؟ لان مشكله الساعه بيت الراس راح يطول عليها تطيح من راسي وانا ما اقدر امسكها، هل يجوز لبسها بس اثناء العمره فقط؟
طيب
مشكور.
شكرا لك. ابو فيصل لازال معنا. السلام عليكم ابو فيصل.
عليكم السلام.
حياك الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
اهلا بك تفضل.
الله يجزاكم الخير على هذا البرنامج.
امين جزاك الله.
يجزاكم الخير كل القائمين على هالقناه.
امين ان شاء الله.
يا شيخ انا عندي سؤالين، السؤال الاول بالنسبه لسجود التلاوه.
نعم.
غير الصلاه لا تكبير ولا تسليمه. والسؤال الثاني زكاه الفطر. هل تجوز اني اعطيها بالنسبه للعماله غير المسلمين؟ جزاكم الله خير.
واضح. جزاكم الله خير. شكرا لجميع الاخوه المتصلين. سنحاول ناخذ الاجابات سريعه شيخ محمد. الجميع حريصين أن تكون أنت مجيب لأسئلتهم. حديث أفطر الحاجم والمحجوم سألنا عبد الله صحة هذا.
إيه نعم صحيح.
نعم.
ولكن فقط البحث الفقهي في معناه، ما المقصود به؟ هل المقصود أنه تسبب في الفطر أو أنه أفطر بالفعل؟ وهذا خلاف بين أهل العلم، وهو يعني الأمر فيه في سعة، لأن الخلاف بين أهل السنة وبين المذاهب المتبوعة. لكن الحديث يتفقون على أنه
صحيح.
إيه نعم حجة.
سورة الواقعة تمنع الإفاقة
هذا ورد أثرا موقوفا عن ابن مسعود.
نعم
رضي الله عنه.
سورة
الملك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مروان بوجه صحيح. بالنسبة لسورة الملك ورد فيها حديث مرفوعة لكن أغلبها ضعيفة أنها تمنع فتنة القبر أو سؤال الملكين، وورد ذلك أيضا في سورة السجدة. لكن ورد في حديث آخر صححه عدد من العلم أن سورة 30 آية منعت صاحبها من فتنة القبر، و 30 آية هذه تصدق على سورة الملك وتصدق على سورة السجدة، فكلتاهما 30 آية.
طيب بس أخذ اتصال خارج من بريطانيا. فهد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك الله فهد.
كيف حالك شيخ محمد؟
حياكم الله.
تفضل.
أقول الشيخ الله يحفظكم بالأمس قضية المسالك.
نعم المسالك، سأل عن قضية المستورد. المسالك يا فهد. نعم.
ونحن حقيقة يعني في مدينة يعني شبه إسلامية المسلمين فيها قدر لله.
نعم.
وأنا حقيقة رأيت الشهادة، لكن الشيخ محمد ذكر أن الزيارة تقتصر على 3 أيام فقط.
صحيح.
في بعضها نعم. تفضل.
تردد الصوت حين يتأخر المكالمة. فهد.
فلذلك يا شيخ الله يحفظك أريد من الشيخ توضيح، لأن هناك شريعة كبيرة من الطلاب والمسلمين يعني تمموا الإجابة الشيخ.
صحيح.
بارك الله فيكم.
شكرا لك. شكرا للجميع الأخوة. أنا سبق أمس في أمس قلت أن هذه الفترة ستحدث انتباها عند الأخوة المشاهدين خاصة في الغرب. طيب يا شيخ محمد، سألك بالنسبة للضمان الاجتماعي، والدته تأخذ من الضمان الاجتماعي هذا سلمان وتبقى عندها يبقى عندها شيء من الضمان، أي من المال المصروف من الضمان ويمر به حول، فهل فيه زكاة؟
إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول لزم زكاته.
نعم.
فإذا كان يصل إلى نصاب
نعم
ودار عليه الحول يلزمها أن تخرج منه 2.5%.
قراءة القرآن من الجوال.
قراءة القرآن من الجوال لا تحتاج إلى الوضوء لأنه ليس مصحفا كاملا.
نعم.
وإنما يظهر على شاشتها آية أو آيتان شيء يسير، والمحفوظ فيه ولو كان مصحفا كاملا هو مثل المحفوظ في الصدر ومثل المحفوظ الشريط، فلذلك لا يلزم الوضوء له.
أشكل على البعض في قضية قراءة القرآن أنه أصبحت الآن النغمات الموجودة نغمة القرآن ونغمة الأذان، من يثر بذلك؟
لا حرج في مثل هذه، لكن يجب على الإنسان إذا دخل مكانا قذرا
نعم
أن يغلق الجوال ولا يدخل به، ويمكن أن يصدر فيه ذكر
قول سيدنا محمد.
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وثبت ذلك عنه وهو في عدد من الأحاديث.
نعم.
وهو من الثناء عليه وهو يستحق الثناء على أمته، لكن في الإذكار الواردة يقتصر على ما ورد، مثلا في الصلاة الإبراهيمية لم يرد فيها هذا له، فلذلك لا يدرج فيها ولا يزاد في أحاديث التعبدات على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للثناء عليه فهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وسيد المرسلين.
نعم. سجود التلاوة لغير الصلاة هل به تكبيرة؟
نعم به تكبيرتان، تكبيرة الخفض وتكبيرة الرفع.
نعم.
فيكبر الإنسان لهويه ويكبر لرفعه.
زكاة الفطر تصرف لغير المسلمين؟
لا 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 تصرف زكاة الفطر إلا للمسلمين، وبدل أن يصل يفكر الإنسان في صرفها لغير المسلمين، نحن كنا نتحدث الآن عن أهل غزة وحالهم.
نعم.
وهم أحوج، فلذلك إذا كان أهل بلد من بلدان المسلمين في حاجة شديدة فيجوز نقل الزكاة إليهم ولو زكاة الفطر.
طيب سؤال محمد من اسبانيا، سألكم بالنسبه للجنه
المجلس الاوروبي.
نعم.
بالنسبه للمجلس الاوروبي الافتاء فيه علماء من علماء الامه، مثل الشيخ فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، مثل الشيخ عبد الله بن بي، ومثل عدد من العلماء الكبار مثل الاخ سالم الشيخي وعدد من حسين حلاوه وعدد من وايضا عبد الله الجديع
كويت،
وعدد كبير من الباحثين الشرعيين ومن المتخصصين مثل الشيخ أبو سلمان أنيس قرقاح وغيره من الذين لهم اطلاع على واقع المسلمين في بلاد أوروبا.
لا.
ولهم علم بالشرع في مختلف تخصصاته، فلذلك هو هيئة محترمة، وليس مع احترامها أنها لا تخطئ، بل هم مثل غيرهم يخطئون ويصيبون، نسأل الله يوفقهم ويسددهم ويتقبل منهم ويتجاوز عنهم فيما أخطأوا فيه. لكن المهم في مثل هذا الكلام أن الذي يصدرونه هو تدريس وليس من باب الإفتاء، فالإفتاء لابد أن يكون في واقعة بعينها وأن يكون مختصا بشخص بعينه، وما نتكلم فيه نحن الآن في التلفزيونات وغيره ليس إفتاء، ما هو تدريس. أنا الآن لا أتحمل عهدة الإفتاء في هذا البرنامج ولا في غيره، إنما أدرس فأبين الحكم حسب ما أرى لله وأعزو الأقوال فيما استطعت وأذكر أدلتها، وهذا من باب التدريس والتعليم وليس من باب الإفتاء. أما المستفتي في نازلة خاصة فعليه أن يذهب إلى من يطلعه على أوضاعه وخصوصيته، وبالأخص ما يتعلق بالترخص والضرورات. فالضرورات لا يمكن أن تكون فتوى عامة، لا يمكن أن يقال يجوز للساكنين في أوروبا أن يشتروا البيوت بالربا أو أن يعملوا في البنوك الربوية، هذا لا يجوز، هذا ليس من ليس إفتاء، لأن الضرورة تقدر بقدرها وهي مختصة بشخص ولا يمكن أن تعمم في كل الناس. فلذلك ما يصدر عن المجلس هو من باب التدريس وبيان الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يأخذ بما أصدره فعليه أن يأتي إلى من يثق بدينه وورعه ويسأله عن واقعته هو هل ينطبق عليها قرار المجلس المجلس الإفتاء الأوروبي ولا. فلذلك لا بد من التثبت والأخذ أخذ الأمور بخصوصيتها لا بعموميتها.
ألا يمكن أن يكون ما يقدمه لو تقدمه اللجنة هذه المجلس يكون فتوى
إذا كان جماعية؟ لا، إذا كان خصوص شخص بعينه ذكر أنه حصل بينه وبين زوجته كذا وكذا فكلم المجلس الأوروبي اللي افتوه بهذه النازلة بخصوصها، هذه تكون فتوى. لكن إذا قالوا في قضية شراء البيوت، قضية الإقامة في بلد لا يسمع فيه الأذان، قضية كذا، هذا تدريس وتعليم وليس من باب الفتوى، لأن الفتوى لا بد أن تختص بصاحب النازلة.
طيب لو أن أحدا من هؤلاء المسلمين في يعني ليس كل الناس عندهم مثلا ما شاء الله علمية مثل الأخ محمد، يعني أخذ بفتوى هذا المجلس،
أخذ بتعليمه
بتعليمه،
إذا عليه أن يحتاط لنفسه ولا يترخص، إذا كان في من باب التشديد ومن باب التحريم يأخذ به كل أحد، لكن من باب الترخص والاستباحة لا بد أن يسأل ويستفتي بخصوصه.
نعم. طيب الأخ فهد من بريطانيا أشكل عليهم كلامك
في قضية اللحوم. نحن ذكرنا اللحوم المستوردة إلى بلادنا هنا، ولا نتكلم عن مسالخ بعينها للمسلمين في بلاد، لأن هذا إنتاجها سيكون قليلا ومختص به لمدينة، مثلا هو كان يتكلم الآن لو تكلم من مثلا
ذكر مدينة
لو تكلم مثلا من مانشستر أو من برمنغهام أو غيرها من المدن التي فيها
جالية إسلامية كثيرة،
نعم، فيها أيضا تقام فيها ناس يذبحون للمسلمين
ما شاء الله،
فهؤلاء نحن لا نتحدث عنهم، وليس هذا من لحوم المستوردة وليس من طعام أهل الكتاب أصلا، فنحن لا نتكلم عن هذه. نحن نتكلم عن الشركات الكبرى التي تنتج كثير من اللحوم وتصدرها إلى بلادنا، ولا يمكن أن يكون جميع موظفيها من المسلمين، ولا يمكن أن يكون جميعا من النصارى ولا من اليهود، فيدخل فيهم من سواهم، وهذه هي التي نتحدث نحن عنها التي تنتج الكثير وتصدره.
بس هذا سيشكل كثيرا يا شيخ محمد على المسلمين الآن الذين يتابعون، يعني لا سيما أن هذه الشركات الآن تمد البلاد الإسلامية باللحوم،
هذا هو المفروض أن يكون الإشكال ليس في الحل. نحن نتكلم عن الكلام ولا من باب الحل وليس من باب الإشكال،
نعم.
فالإشكال واقع، وهذه اللحوم غزت أسواق المسلمين وبعضها مثلج من سنوات، بعضها يقال أنه من قد انتهت مدته المسموح بها طبيا، ولذلك لا بد أن يتثبت فيها ويعلم مصدرها وملكيها وهيئة وكاتها. وقد ذكرنا أنها إذا كانت الشركة فيها موظفون من السيخ أو الهندوس أو البوذيين أو غيرهم أو اللادينيين فإنها لا تؤكل لحومها مطلقا ولو كان فيها مسلمون، لأن الملكة إذا اختلط بالجيفة حرم الجميع. نعم.
لكن الذين في أوروبا الآن،
الذين في أوروبا ولا في أوروبا الآن، في أوروبا بعض الإخوة وبالأخص من الآسيويين يكتبون حلال على محلاتهم ثم يذهبون إلى المسالخ العادية ويشترون منها، مسالخ تابعة للكاس البلدية، فيشترون منها اللحوم ويبيعونها على المسلمين بالغش أنهم هم يذبحوها، وقد أقر بعضهم بذلك لأن السعر مختلف في أوروبا، اللحوم التي يذبحها المسلمون سعرها مرتفع، واللحوم العادية الموجودة غير الملكات سعرها منخفض، فهو يشتري بالسعر المنخفض ويبيع على الناس بالسعر المرتفع غشا.
نعم.
وهذا موجود وأخبرني به عدد من خيرة الثقات والعدول في أوروبا.
وهذا سيشكل الآن يا شيخ محمد ترى على المسلمين الآن الذين يتابعون الجواب الكاش في بريطانيا وفي أسبانيا وفي
هؤلاء لديهم أكثرهم يأخذون مرجعيتهم من المراكز الإسلامية القائمة لديهم.
نعم.
وفي كثير منها يتبع لها مسالخ وأشخاص موثقون هم الذين يذكرون المسلمين هنالك.
يعني بمعنى أن الجاليات الإسلامية في الأغلب يكون لها مسالخ
بها.
لكن الإسلامية عندك الآن يا شيخ محمد تقصد في الشركات
تقصد التي تنتج اللحوم وتأتي بها من أمريكا والمغرب والجزائر ومصر والسعودية وغيرها.
نعم.
فهذه اللحوم المستوردة من الشركات الكبرى المنتجة التي يكون الموظفون فيها 40,000 أو 50,000 لا يمكن أن يكونوا جميعا من المسلمين واليهود والنصارى.
نعم. سألت الأخت جود عن لبس النقاب, حكم لبس النقاب المرأة أثناء الصلاة عند النساء.
بالنسبة يكره للمرأة في حال الصلاة أن تستر وجهها بحضرة النساء.
نعم.
فإذا كانت وحدها أو مع نساء فلا تنتقب.
نعم.
كراهة فقط, لكن تصح صلاتها مع ذلك ولا تأثم إذا فعلته, لكن مكروه.
أيضا من الناس الذي وصلتني إشكال البعض في قضية من بدل دينه فاقتلوه في قضية قتل المرتد الذي غير دينه.
هذا تشريع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بتحكيمه وقال فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصارت عليه الأمة من أول تاريخها إلى الآن.
لا.
وهو حد الردة, ومن ينكره الآن يضربه في حديد بارد, ويريد بعض المغالطات التاريخية وبعض الأمور التي لا يعتمد عليها, ويريد أن يجعل هذه قضية سياسية وليست قضية شرعية, وهذا غير صحيح. فهذا حد ويقصد به حفظ الدين الذي هو آكد الضروريات. فالضروريات التي لم يأتي نبي إلا بالحفاظ عليها هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل. هذه الست لم يأتي نبي إلا بالحفاظ عليها, وكل التشريعات تراعى فيها. فلذلك لا بد من الحفاظ على الدين ومن الحفاظ عليه إيقاع حد الردة على من ارتد عن الإسلام.
لا. اسمح لي أشكرك شيخ محمد في نهاية هذه الحلقة, هذه الأسئلة سنوجهها إلى اللقاء الغد إن شاء الله. شكرا لكم.
بارك الله فيك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي, والذي كان ضيف فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد الحسن الددون. كما عودتكم للصائم عند فطره دعوة لا ترد, لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم وإخوانكم ووالديكم وجميع المسلمين المحاصرين والمستضعفين في كل مكان. أستودعكم الله, السلام عليكم.